الشريط السادس عشر، الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 294، أكثر الناس على غير الجادة. تأملت أحوال الناس فرأيت جمهورهم منسلا من ربقة العبودية، فإن تعبدوا فعادة أو فيما لا ينافي أغراضهم منافاة تؤذي القلوب. فأكثر السلاطين يحصلون الأموال من وجوه ردية وينفقونها في وجوه لا تصلح، وكأنهم قد تملكوها وليست مال الله. إذا غزا أحدهم فغنم الأموال، اصطفاها لنفسه وأعطاها أصحابه كيف اشتهى، والعلماء لقوة فقرهم وشدة شرهم يوافقون الأمراء وينخرطون في سلكهم، والتجار على العقود الفاسدة، والعوام في المعاصي والإهمال لجانب الشريعة. فإن فات بعض أغراضهم فربما قالوا ما نريد نصلي، لا صلى الله عليهم، وقد منعوا الزكاة وتركوا الأمر بالمعروف. فمن الناس من يغره تأخير العقوبة، ومنهم من كان يقطع بالعفو، وأكثرهم متزلزل الإيمان. فنسأل الله أن يميتنا مسلمين. 295، العالم الفقير بين اللئام. من العجيب سلامة دين ذي العيال إذا ضاق به الكسب، فما مثله إلا كمثل الماء إذا ضرب في وجهه سكر. الهامش السكر سد الماء، والكلمة مستعملة في الشام إلى اليوم. انتهى الهامش. فإنه يعمل باطلا ويبالغ حتى يفتح فتحة، فكذلك صاحب العيال إذا ضاق به الأمر لا يزال يحتال، فإذا لم يقدر على الحلال ترخص في تناول الشبهات، فإن ضعف دينه مد يده إلى الحرام. فالمؤمن إذا علم ضعفه عن الكسب اجتهد في التعفف عن النكاح وتقليل النفقة إذا حصل الأولاد، والقناعة باليسير. فأما من ليس له كسب كالعلماء والمتزهدين فسلامتهم ظريفة. الهامش أي عجيبة. انتهى الهامش. إذ قد انقطعت مواد السلاطين ومراعاة العوام، فإذا كثرت عائلتهم لم يؤمن عليهم أو لم يؤمن عليهم شر ما يجري على الجهال. فمن قدر منهم على كسب بالنسخ وغيره فليجتهد فيه مع تقليل النفقة والقناعة باليسير، فإن من ترخص منهم اليوم أكل الحرام، لأنه يأخذ من الظلمة، خصوصا إن أخذ بحجة التنمس والتزهد. ومن كان له منهم مال فليجتهد في تنميته وحفظه، فما بقي من يؤثر ولا من يقرض. وقد صار الجمهور بل الكل كأنهم يعبدون المال، فمن حفظه حفظ دينه. الهامش تقدم أن غير لا يدخلها التعريف أبدا، وأن كل وبعض ملحقان بها في ذلك عند بعض أهل اللغة. انتهى الهامش. وقد صار الجمهور بل الكل كأنهم يعبدون المال، فمن حفظه حفظ دينه، ولا يلتفت إلى قول الجهلة الذين يأمرون بإخراج المال فما هذا وقته. واعلم أنه إذا لم يجتمع الهم لم يحصل العلم ولا العمل ولا التشاغل بالفكر في عظمة الله. وقد كان هم القدماء يجتمع بأشياء جمهورها، الهامش أي معظمها، معظم هذه الأشياء. انتهى الهامش. جمهورها أنه كان لهم من بيت المال نصيب في كل عام، وكان يصلهم فيفضل عنهم، وفيهم من كان له مال يتجر به كسعيد بن المسيب وسفيان وابن المبارك، وكان همهم مجتمعا. فقال سفيان: لولاك لبهدلوني. الهامش كذا، وهو تحريف وصواب قوله لتمندلوا بي، وقد تقدم شرحه. انتهى الهامش. فقال سفيان: لولاك لبهدلوني، وفقدت بضاعة لابن المبارك، فبكى وقال: هو قوام ديني. وكان جماعة يسكنون إلى عطاء الإخوان الذين لا يمنون، وكان ابن المبارك يبعث إلى الفضيل وغيره، وكان الليث بن سعد يتفقد الأكابر، فبعث إلى مالك 1000 دينار وإلى ابن لهيعة 1000 دينار. الهامش كان الليث وابن لهيعة محدثي مصر وفقيهيها. انظر الكلام عن الليث في كتاب رجال من التاريخ. انتهى الهامش. وأعطى منصور بن عمار 1000 دينار وجارية ب300 دينار، وما زال الزمان على هذا إلى أن آل الأمر على المحاق ذلك، فقلت عطايا السلاطين، وقل من يؤثر من الإخوان، إلا أنه كان في ذلك التقليل ما يدفع الزمان. فأما زماننا هذا فقد انقبضت الأيدي كلها، حتى قل من يخرج الزكاة الواجبة، فكيف يجتمع هم من يريد من العلماء والزهاد أن يعمل همه ليلا ونهارا في وجوه الكسب، وليس من شأنه ولا يهتدي له. فقد رأينا الأمر أحوج إلى التعرض للسلاطين والترخص في أخذ ما لا يصلح، وأخرج المتزهدين إلى التصنع لتحصيل الدنيا. فالله الله يا من يريد حفظ دينه، قد كررت عليك الوصية بالتقليل جهدك، وخفف العلائق مهما أمكنك. فالله الله يا من يريد حفظ دينه، قد كررت عليك الوصية بالتقليل جهدك، وخفف العلائق مهما أمكنك، واحتفظ بدرهم يكون معك فإنه دينك. وافهم ما قد شرحته، فإن ضجت النفس لمراداتها فقل لها: إن كان عندك إيمان فاصبري، وإن أردت التحصيل لما يفنى ببذل الدين فما نفعك. فتفكري في العلماء الذين جمعوا من غير وجهه، وفي المنمسين الذين ذهب دينهم وزالت دنياهم. الهامش في قوله المنمسين أي الملبسين المدجلين الذين يأكلون الدنيا بالدين، وما أكثرهم. انتهى الهامش. وتفكري في العلماء الصادقين كأحمد وبشر، إن دفعت الأيام وبقي لهم حسن الذكر. وفي الجملة: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورزق الله تارة بإعاد الصبر على البلاء والأيام تندفع. الهامش بإعاد كذا. انتهى الهامش. ورزق الله تارة بإعاد الصبر على البلاء والأيام تندفع، وعاقبة الصبر الجميل جميله، وعاقبة الصبر الجميل جميلة. 296. كيف تعامل زوجة أو كيف تعامل زوجة لا تحبها؟ شكى رجل من بغضه لزوجته وقال: ما أقدر على فراقها لأمور منها كثرة دينها علي وصبري قليل، ما أقدر على فراقها لأمور منها كثرة دينها علي وصبري قليل، ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوى وفي كلمات تعلم بغضي لها. فقلت له: هذا لا ينفع، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، فينبغي أن تخلو بنفسك فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك، فتبالغ في الاعتذار والتوبة. فأما التضجر والأذى لها فما ينفع، كما قال الحسن بن الحجاج: عقوبة من الله لكم، فلا تقابلوا عقوبته بالسيف وقابلوها بالاستغفار. واعلم أنك في مقام مبتلى، ولك أجر بالصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضى، واسأله الفرج. فإذا جمعت بين الاستغفار وبين التوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منها، ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع، ولا تحتل الهامش لا، بل يحتال أن يتخذ الوسائل كلها ثم يرضى بما يكون، اعقلها وتوكل. انتهى الهامش. ولا تحتل ظنا منك أنك تدفع ما قدر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد روينا أن جنديا نزل يوما في دار أبي يزيد الهامش، أبي يزيد أو أبو يزيد هو البسطامي. انتهى الهامش. وقد روينا أن جنديا نزل يوما في دار أبي يزيد، فجاء أبو يزيد فرآه فوقف وقال لبعض أصحابه: ادخل إلى المكان الفلاني فاقلع الطين الطرية، فإنه ما من وجه فيه شبهة فقلعه. فخرج الجندي ادخل إلى المكان الفلاني فاقلع الطين الطري فإنه من وجه فيه شبهة فقلعه فخرج الجندي. وأما أذاك للمرأة فلا وجه له لأنها مسلطة، فليكن شغلك بغير هذا. وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر للذنب الذي سلطت هذا به علي. الهامش هذا من أدب النصرانية، من ضربك على خدك. أما في الإسلام فإما أن ترد العدوان بمثله، وإما أن تعرض وتعفو. أما هذا الفعل فما قرأنا مثله لأحد من الصدر الأول. انتهى الهامش. قال الرجل: وهذه المرأة تحبني زائدا عن الحد، وتبالغ في خدمتي، غير أن البغض لها مركوز في طبعي. قلت له: فعامل الله سبحانه بالصبر عليها فإنك تثاب. وقد قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك، وأنا أسألك بالله أن تتزوجني. فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني وفرح بذلك. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضى من بغضها. فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظ قلبها. قلت له: فهذا عمل الرجال، وأي شيء ينفع ضجيج المبتلى بالتضجر بإظهار البغض، وإنما طريقه ما ذكرته لك من التوبة والصبر وسؤال الفرج، وتذكر ذنوبا كانت هذه عقوبتها، فإن وقع فرج في الحساب وإلا فاستعمال الصبر على القضاء عبادة، وتكلف إظهار المودة لها، وإن لم يكن في قلبك تثبت على هذا، وليس للقيد ذنب فيلام، إنما ينبغي التشاغل مع من قيده والسلام. 297 على المؤمن أن يجمع همه ويعتزل النساء. على المؤمن أن يجمع همه ويعتزل الناس. لا ريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانه وبأوامره يحتاج إلى الانعكاف على ذكره وطاعته وامتثال أوامره، وهذا يفتقر إلى جمع الهم، وكفى بما وضع في الطبع من المنازعة إلى الشهوات مشتتا للهم المجتمع. فينبغي للإنسان أن يجتهد في جمع همه لينفرد همه بذكر الله سبحانه وتعالى وأوامره والتهيؤ للقائه، وذلك إنما يحصل بقطع القواطع والامتناع عن الشواغل، وما يمكن قطع القواطع جملة، فينبغي أن يقطع ما يمكن. وما رأيت مشتتا للهم مبددا للقلب مثل شيئين، أحدهما أن تطاع النفس في طلب كل شيء تشتهيه، وذلك لا يوقف على حد فيه، فيذهب الدين والدنيا ولا ينال كل مراد، مثل أن تكون الهمة في المستحسنات. الهامش يقصد بالمستحسنات كلما قالها النساء الجميلات، انتهى الهامش. مثل أن تكون الهمة في المستحسنات أو في جمع المال أو في طلب الرياسة وبما يشبه هذه الأشياء، فيا له من شتات لا جامع له، يذهب العمر ولا ينال بعض المراد. والثاني مخالطة الناس خصوصا العوام والمشي في الأسواق، فإن الطبع يتقاضى الشهوات وينسى الرحيل عن الدنيا، ويحب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة، فيثقل على من ألف مخالطة الناس التشاغل بالعلم أو بالعبادة، ولا يزال يخالطهم حتى تهون عليه الغيبة وتضيع الساعات في غير شيء. فمن أراد اجتماع همه فعليه بالعزلة بحيث لا يسمع صوت أحد، فحينئذ يخلو القلب بمعارفه، ولا تجد النفس رفيقا مثل الهوى يذكرها ما تشتهي، فإذا اضطر إلى المخالطة كان معها على وفاق كما تتهوى. الهامش يريد أنها تطلب الهوى، انتهى الهامش. فإذا اضطر إلى المخالطة كان معها على وفاق كما تتهوى الضفدع لحظة ثم تعود إلى الماء، فهذه طريق السلامة، فتأمل فوائدها تطب لك. 298 لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ما رأت عيني مصيبة نزلت بالخلق أعظم من سبهم للزمان وعيبهم للدهر، وقد كان هذا في الجاهلية، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ومعناه أنتم تسبون من فرق شملكم وأمات أهاليكم وتنسبونه إلى الدهر، والله تعالى هو الفاعل لذلك. فتعجبت كيف أعلم أهل الأسقام بهذه الحال وهم على ما كان أهل الجاهلية عليه، ما يتغيرون، حتى ربما اجتمع الفطناء الأدباء الظراف على زعمهم، فلم يكن لهم شغل إلا ذم الدهر، وربما جعلوا الله الدنيا ويقولون فعلت وصنعت، حتى رأيت لأبي القاسم الحريري يقول: ولما تعامى الدهر وهو أبو الردى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل أخو عمى، ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. وقد رأيت خلقا يعتقدون أنهم فقهاء وفهماء ولا يتحاشون من هذا، وهؤلاء إنما أرادوا بالدهر مرور الزمان، فذاك لا اختيار له ولا مراد، ولا يعرف رشدا من ضلال، ولا ينبغي أن يلام، فإنه زمان مدبر لا مدبر، فيتصرف فيه ولا يتصرف، وما يظن بعاقل أنه يشير إلى أن المذموم المعرض عن الرشد السيء الحكم هو الزمان، فلم يبق إلا أن القوم خرجوا عن ربقة الإسلام ونسبوا هذه القبائح إلى الصانع، فاعتقدوا فيه قصور الحكمة وفعل ما لا يصح، كما اعتقده إبليس في تفضيل آدم. وهؤلاء لا ينفعهم مع هذا اعتقاد إسلام ولا فعل صلاة، بل هم شر من الكفار، لا أصلح لهم شأنا ولا هداهم إلى رشاد. 299. اغتنم ساعات عمرك. من عجائب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلهم الميل إلى الغفلة عما في أيدينا من العلم بقصر العمر، وأن زيادة الثواب هناك بقدر العمل ها هنا. فيا قصير العمر اغتنم يومي منى، وانتظر ساعة النفر، وإياك أن تشغل قلبك بغير ما خلق له، واحمل نفسك على المر وأقمها إذا أبت، ولا تسرح لها في الطول، الهامش أي لا تمد لها الرسن، انتهى الهامش. فما أنت إلا في مرعى، وقبيح بمن كان بين الصفين، الهامش أي في ساحة المعركة، انتهى الهامش. وقبيح بمن كان بين الصفين إذا تشاغل بغير ما هو فيه. 300. احفظ سرك واحترز من الناس. قد كررت هذا المعنى في هذا الكتاب، وهو الأمر بحفظ السر والحذر من الانبساط فيما لا يصلح بين يدي الناس، فرب منبسط بين يدي من يظنه صديقا يقول في صديق أو في سلطان لا يتهم في ذلك، فيكون سبب هلاك ذاك. فأوصي السليم الصدر الذي يظن في الناس الخير أن يحترز من الناس، وألا يقول في الخلق كلمة لا تصلح للخلق، ولا يغتر بمن يظهر الصداقة أو التدين، فقد عم الخبث. 301. التفكير في عظمة الخالق تسبيح المتيقظين. تأملت على أكثر الناس، الهامش تأمل على كذا من غير الفصيح، انتهى الهامش. تأملت على أكثر الناس عباداتهم فإذا هي عادات، فأما أرباب اليقظة فعاداتهم عبادة حقيقة، فإن الغافل يقول سبحان الله عادة، والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق، فيحركه الفكر في ذلك فيقول سبحان الله. ولو أن إنسانا تفكر في رمانة فنظر في تصفيف حبها وحفظه بالأغشية لئلا يتضاءل، وإقامة الماء على عظم العجم وجعل الغشاء عليه يحفظه، الهامش العجم بفتح الجيم أي النوى والبذر، انتهى الهامش. وتصوير الفرخ في بطن البيضة والآدمي في حشى الأم إلى غير ذلك من المخلوقات أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق. الهامش أزعجه أي دفعه، انتهى الهامش. أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق، فقال سبحان الله، وكان هذا التسبيح ثمرة الفكر، فهذا تسبيح المتيقظين، وما تزال أفكارهم تجول فتقع عباداتهم بالتسبيحات محققة. وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت، فيوجب ذلك الفكر حركة الباطن وقلق القلب وندم النفس، فيثمر ذلك أن يقول قائلهم أستغفر الله، فهذا هو التسبيح والاستغفار. فأما الغافلون فيقولون ذلك عادة، وشتان ما بين الفريقين. 302 مخالطة الناس تظلم القلب. لا يصف التعبد والتزهد والاشتغال بالآخرة إلا بالانقطاع الكلي عن الخلق، بحيث لا يبصرهم ولا يسمع كلامهم إلا في وقت ضرورة كصلاة جمعة أو جماعة. الهامش مر من كلامه ما يقبح فيه الذي يحسنه هنا، انتهى الهامش. ويحترز في تلك الساعات منهم، وإن كان عالما يريد نفعهم وعدهم وقتا معروفا واحترز في الكلام. وأما من يمشي في الأسواق اليوم ويبيع ويشتري مع هذا العالم المظلم ويرى المنكرات والمستهجنات، فما يعود إلى البيت إلا وقد أظلم القلب. فلا ينبغي للمريد أن يكون خروجه إلا إلى الصحراء والمقابر، وقد كان جماعة من السلف يبيعون ويشترون ويحترزون، ومع هذا ما صفى لصافيهم وقت حتى قاطع الخلق. قال أبو الدرداء: زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمع فاخترت العبادة. وقد جاء في الحديث: الأسواق تلهي وتلغي. الهامش راجع ثبت الأحاديث، أو راجع ثبت الأحاديث وتعليق الأستاذ الشيخ ناصر الألباني عليها، انتهى الهامش. وقد جاء في الحديث: الأسواق تلهي وتلغي، فمن قدر على الحمية النافعة واضطر إلى المخالطة والكسب للعائلة فليحترز احتراز الماشي في الشوك، وبعيد سلامته. 303 وجوب الورع عن الشبهات لتبقى لذة التقوى. من رزق قلبا طيبا ولذة مناجاة فليراعي حاله وليحذر من التغير، وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى. وكنت قد رزقت قلبا طيبا ومناجاة خلوة، فأحضرني بعض أرباب المناصب إلى طعامه فما أمكن خلافه، فتناولت وأكلت منه فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال، واستمرت مدة وغضبت على قلبي. الهامش كذا وفي الجملة تحريف، انتهى الهامش. وفقدت كل ما كنت أجده، فقلت: وعجبا، كنت في هذا كالمكره. فتفكرت: وإذا به قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة، وإنما التأويل تناول بشهوة أكثر مما يدفع المداراة. فقالت النفس: ومن أين لي أن عين هذا حرام؟ فقالت النفس: ومن أين لي أن عين هذا حرام؟ فقالت اليقظة: وأين الورع عن الشبهات؟ فلما تناولت بالتاويل لقمة استجلبتها بالطبع، فلقد لقيت الأمرين بفقد القلب، أو الأمرين بفقد القلب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. 304 المؤمن دائم اليقظة. همة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، وكل من شغله شيء فهمته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته، والنجار إلى السقف، والبناء إلى الحيطان، والحائك إلى نسج الثياب، والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة فهمته متعلقة بما ثم، وذلك يشغله عن كل ما تم. وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنة، وأن بقاءه لا ينقطع ولا يزول ولا يعتريه نغصة، فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبا في تلك اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا، ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم الموت ومعالجة غصصه. فإن المشتاق إلى الكعبة يهون عليه رمل زرود، والتائق إلى العافية لا يبالي بمرارة الدواء، ويعلم أن جودة الثمر ثم على مقدار جودة البذر هاهنا، فهو يتخير الأجود ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور. ثم يتخيل المؤمن دخول النار والعقوبة فيتنغص عيشه ويقوى قلقه، فعنده بالحالين شغل عن الدنيا وما فيها، فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة وفي صحراء الخوف أخرى، فما يرى البنيان، فإذا نازله الموت قوى ظنه الملائكة بالسلامة ورجى لنفسه النجاة فيهون عليه. فإذا نزل إلى القبر وجاءه الملائكة يسألونه قال بعضهم لبعض دعوه فما استراح إلا الساعة، نسأل الله عز وجل يقظة تامة تحركنا إلى طلب الفضائل وتمنعنا من اختيار الرذائل، فإنه إن وفق وإلا فلا نافع ثلاثمائة وخمسة. لا يختار الله عز وجل محبته إلا الكاملين. لقد اعتبرت على مولاي سبحانه وتعالى أمرا عجيبا، وهو أنه تعالى لا يختار لمحبته والقرب منه إلا الكامل صورة ومعنى، ولست أعني حسن التخاطيط وإنما كمال الصورة واعتدالها، والمعتدلة ما تخلو من حسن فتتبعها حسن الصورة الباطنة، وهو كمال الأخلاق وزوال الأكدار، ولا يرى في باطنه خبثا ولا كدرا، بل قد حسن باطنه كما حسن ظاهره. وقد كان موسى عليه السلام كل من رآه يحبه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر، وقد يكون الولي أسود اللون لكنه حسن الصورة لطيف المعنى. فعلى قدر ما عند الإنسان من التمام في كمال الخلق والخلق يكون عمله. الهامش مر من المؤلف هذا المعنى، وهو حكم لا يصح إطلاقه بدليل من النقل ولا من العقل. انتهى الهامش. فعلى قدر ما عند الإنسان من التمام في كمال الخلق في كمال الخلق والخلق يكون عمله، ويكون تقريبه إلى الحضرة بحسب ذلك. فمنهم كالخادم على الباب، ومنهم حاجب، ومنهم مقرب أو مقرب، ويندر من يتم له الكمال، ولعله لا يوجد في 100 سنة منهم غير واحد. وهذه حكاية ما تحصل بالاجتهاد، بل الاجتهاد يحصل منها، لأنه إذا وقع تمام حث على الجد على قدر نقصانه، وهذا لا حيلة في أصله، إنما هو جبلة، وإذا أرادك لأمر هيأك له. 306. الرد على الذين يعترضون على حكمة الخالق. تأملت على قوم يدعون العقول يعترضون على حكمة الخالق، فينبغي أن يقال لهم: هذا الفهم الذي دلكم على رد حكمته أليس هو من منحه؟ أفأعطاكم الكمال ورضي لنفسه بالنقص؟ هذا هو الكفر المحض الذي يزيد في القبح على الجحد. فأول القوم إبليس، فإنه رأى بعقله أن جوهر النار أشرف من جوهر الطين، فرد حكمة الخالق. ومر على هذا خلق كثير من المعترضين، مثل ابن الراوندي والبقري، وهذا المعري اللعين يقول: كيف يعاب ابن الحجاج بالسخف، والدهر أقبح فعلا منه. الهامش في قوله بالسخف كذا، ولعل الكلمة محرفة. انتهى الهامش. أترى أو أترى يعني به الزمان؟ كلا، فإن ممر الأوقات لا يفعل شيئا، وإنما هو تسقيف، لعل في الهامش لعل الكلمة محرفة. انتهى الهامش. وكان يستعجل الموت ظنا منه أنه يستريح، وكان يوصي بترك النكاح والنسك، ولا يرى في الإيجاد حكمة إلا العناء والتعب ومصير الأبدان إلى البلاء ومصير الأبدان إلى البلاء. وهذا لو كان كما ظن كان الإيجاد عبثا، والحق منزه عن العبث. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فإذا كان ما خلق لنا لم يخلق عبثا، أفنكون نحن ونحن مواطن معرفته ومحل تكليفه قد وجدنا عبثا؟ ومثل هذا الجهل إنما يصدر ممن ينظر في قضايا العقول التي يحكم بها على الظواهر، التي يحكم بها على الظواهر، مثل أن يرى مبنيا ينقض، والعقل بمجرده لا يرى ذلك حكمة، ولو كشفت له حكمة ذلك لعلم أنه صواب، كما كشف لموسى مراد الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام. ومعلوم أن ذبح الحيوان وتقطيع الرغيف ومضغ الطعام لا يظهر له فائدة سوى الإطلاق. الهامش لعل الكلمة محرفة. انتهى الهامش. لا يظهر له فائدة سوى الإطلاق، فإذا علم أنه غذاء لبدن من من هو أشرف بدنا من المذبوح حسن ذلك الفعل. وعجبا، أو ما تقتضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته، الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته، فكيف يعارضه في أفعاله؟ وعجبا، أو ما تقتضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته، فكيف يعارضه في أفعاله؟ نعوذ بالله من الخذلان. 307. يجب على من يعظ السلطان أن يتلطف به. ينبغي لمن وعظ سلطانا أن يبالغ في التلطف ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم، فإن السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة، فإذا جرى نوع توبيخ لهم كان إذلالا وهم لا يحتملون ذلك. وإنما ينبغي أن يمزج وعظه بذكر شرف الولاية وحصول الثواب في رعاية الرعاية وذكر سير العادلين من أسلافهم، ثم لينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل وعظه، فإن كانت سيرته حميدة كما كان منصور بن عمار وغيره يعظون الرشيد وهو يبكي وقصده الخير زاد في وعظه ووصيته، وإن كان قصده الخير زاد في وعظه ووصيته، وإن رآه ظالما لا يلتفت إلى الخير وقد غلب عليه الجهل اجتهد في أن لا يراه ولا يعظه، لأنه إن وعظه خاطر بنفسه وإن مدحه كان مداهنا، فإذا اضطر إلى موعظته كانت كالإشارة. وقد كان أقوام من السلاطين يلينون عند الموعظة ويحتملون الواعظين، حتى أنه قد كان المنصور يواجه أو يواجه بأنك ظالم فيصبر. وقد تغير الزمان وفسد أكثر الولاة وداهنهم العلماء، ومن لا يداهن لا يجد قبولا للصواب فيسكت. وقد كانت الولايات لا يسألها إلا من أحكمته العلوم وثقفته التجارب، فصار أكثر الولاة يتساوون في الجهل، فتأتي الولاية على من ليس من أهلها. ومثل هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم، فمن ابتلي بوعظهم فليكن على غاية التحرز فيما يقول، ولا ينبغي أن يغتر بقولهم عظنا، فإنه لو قال كلمة لا توافق أغراضهم ثارت حراراتهم. وليحذر مذكر السلطان أن يعرض له بأرباب الولايات، فإنهم إذا سمعوا بذلك صار الواعظ مقصودا لهم بالإهلاك، خوفا من أن يعتبر السلطان أحوالهم فتفسد أمورهم. والبعد في هذا الزمان عنهم أصلح، والسكوت عن المواعظ لهم أسلم، فمن اضطر تلطف غاية التلطف وجعل وعظه للعوام وهم يسمعون، ولا يعينهم منه بشيء، والله الموفق. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.